بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. وبعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، أيها السيدات والآنسات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم جميعا في حلقة تتميز بكونها في السابعة مساء وبعد صلاة العشاء. بداية أشكر لإدارة القناة هذه الاستجابة، حيث كنت أريد العودة للأربعاء الذي نبث فيه ونلتقي فيه دائما في مثل هذا الموعد من كل أسبوع بدلا من الخميس، فاستجابوا مشكورين لرغبتنا، وفوق هذا وذاك قدموا لنا موعدا جميلا ومناسبا بعد أن تفرغوا جميعا من أداء صلاة العشاء، نلتقي إن شاء الله عادة في هذا الموعد الذي ظللنا طوال 9 أعوام نلتقي فيه في كل أربعاء، فشكر الله شكر الله لهم هذه الاستجابة المشكورة، وشكر الله لكم كذلك انتظاركم لنا ومشاهدتكم الكريمة لبرنامجكم الذي يستمد مادته منكم ومن الأسرة وشؤونها وقضاياها. فالله يعلم أن ما يقدم في هذا البرنامج يعود الفضل فيه لما أتلقاه من مكالمات هاتفية تبثون فيها آراءكم وتتفضلون بعرض بعض الموضوعات وتطلبونها للمشاهدة وتريدون تفصيلها على هذه الشاشة وعلى هذا البرنامج. أسأل الله عز وجل أن نكون أهلا لهذه الثقة، وأن نكون أهلا للأجر والمثوبة التي جئنا من أجلها يعلم الله عز وجل ونشهده على ذلك. نسأل الله مخلصين أن يأجرنا وإياكم خيرا، وأن يأجر إدارة القناة، قناة الرحمة الفضائية، اللهم أجر العاملين بها والمديرين لها والذين يخططون لبرامجها وهم يستهدفون الخير للمسلمين. نسأل الله كذلك أن يبارك فيهم وفي أهليهم أجمعين، وأن يجعل القناة بكل ما يقدم فيها ذخرا لهم في ميزان حسناتهم، اللهم آمين. وبعد، أحبتي في الله، موضوعنا جميل لن ينتهي أبدا في حلقة واحدة، لأنه قضية الساعة وقضية كل ساعة. فكثيرا ما أسمع من بعض الإخوة وهم في حالة بؤس وحزن، وربما تسرب اليأس إلى نفوس بعضهم، وهو يشكو أخا له أو صديقا كان يؤمل فيه خيرا كثيرا ولكن ظنه به خاب. لهؤلاء جميعا ننصح لهم وتحت عنوان لكي تدوم المحبة في الله. هذا موضوعنا، وهذا عنوان هذه الحلقة، وربما كان عنوانا لحلقة قادمة أيضا بإذن الله. فإن المحبة في الله من أعظم ما يميز مجتمع المسلمين. نعم، بل أقول لحضراتكم لو تذكرون إن دولة الإسلام لا تقوم إلا على المحبة في الله تبارك وتعالى. بمعنى إن أردتم خيرا لأمتكم وإن أردتم خيرا لدولتكم التي أحبها كما تحبونها جميعا، فلتكن المحبة في الله أساس الأساس لسياسة هذه الدولة ولأصول هذه الدولة ولمناهج هذه الدولة. نعم، إن كنتم مرتابين في ذلك فعودوا معي بالذاكرة إلى دولة الإسلام في أصولها الأولى، بل أقول في أيامها الأولى، بعد أن هاجر الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة المنورة. أسأل الله أن يمن عليكم بزيارة قبر الحبيب المصطفى في روضته الشريفة صلى الله عليه وسلم. لما هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمون المهاجرون معه إلى المدينة، وضع الأساس الأول للمجتمع الإسلامي الناجح القوي العزيز الذي عمل له أعداؤه بعد ذلك ألف حساب عند كل مواجهة. نعم، على أي أساس؟ على أساس المسجد بوصفه منارة إشعاع ومنارة هداية ومنارة علم، بل وكان المسجد في ذلك الوقت يمثل عاصمة الدولة ودار الحكومة. ولهذا من اليوم الأول بدأ في إقامة مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون كما شرحنا لكم وكما شرح غيرنا، وبخاصة في هذا الشهر المبارك شهر الهجرة، شرحوا لكم كيف كانت فرحة المسلمين وكيف كانت فرحة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقيم المسجد المبارك في معسكر جميل عظيم. كلنا يذكر دور الصحابة، بل كلنا يذكر كيف كان الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه يحمل الحجارة ويحمل التراب فوق كتفه الشريف في حالة فرح وسرور، وينشد للمهاجرين والأنصار لا خير، ينشد للمهاجرين والأنصار: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. وكان الأساس الثاني لإقامة هذه الدولة هو تلك الأخوة. نعم، تلك الأخوة بين المهاجرين والأنصار، وبعض المهاجرين كان أخوه من المهاجرين. والرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، اتخذه أخا له. هذه الأخوة أفرزت، أستطيع أن أقول وأنا مطمئن، كانت أساس الأساس لأعظم دولة شهدها التاريخ. والأدلة على ذلك كثيرة لا تحصر. نعم، كان الأساس لهذه الدولة تلك الأخوة التي وقعها رسول الله أو أقامها رسول الله عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، وأفرزت كما قلت وأنتجت كما قلت أعظم دولة ظهرت في التاريخ، لا التاريخ المعاصر ولا التاريخ القديم شهد لها مثيلا. ويكفي أن تعلموا أيها الأحبة في الله أنها امتدت من الأندلس أي من إسبانيا والبرتغال في الغرب إلى الصين في الشرق، ثم إلى الهند والسند جنوبا، ثم إلى شمال روسيا. دولة بكل ما تعنيه الكلمة تطورت إلى أنها ظهرت بقوة لا تضارع ولا تقاوم، وكانت كل القوى في العالم تعمل لها ألف حساب. أساسها كما قلت المحبة في الله والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم امتدت بعد ذلك لتشمل أو لتكون أساسا في التآخي في الله عز وجل على مستوى الدولة وعلى مستوى هيئاتها ومؤسساتها. أريد أن أقول وأن أرد على هؤلاء الذين يبدون من حين لآخر عتابا مرا، أو ربما وهم يتحدثون إلي وإليك ظهر شيء من اليأس في نفوسهم من أن يجدوا الصديق الوفي، ويصدقون مقولة المستحيلات الثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوافي، ثم يضيفون إليها رابع المستحيلات الذي يتغير من موقع إلى موقع، ويقولون هذا من رابع المستحيلات، بل ويجعلون الأخوة أو الوفاء بين الصديقين أو بين الأخوين يعتبرون ذلك مستحيلا. وأنا أقول للإخوة الكرام، إن أنتم آمنتم بذلك أو صدقتم ذلك اسمحوا لي، لقد أخطأتم خطأ عظيما. والذي يراجع التاريخ الإسلامي للمهاجرين والأنصار ثم في العصور المزدهرة بعد ذلك في العصور الأموية والعباسية وما تلا ذلك، سيجد في الإسلام العظيم أعظم صور الأخوة في الله تبارك وتعالى. نعم، وسيشهد أمورا لا يصدقها. وعليكم أيها السادة، قبل هذا وذاك، عليكم أن تقرأوا كتاب الله تبارك وتعالى، وأن تقرأوا تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وأن تثنوا بعد ذلك باستقراء السنة المشرفة، وتقرأوا فيها بإذن الله، أو وتقرؤون فيها بإذن الله، تقرؤون الأحاديث النبوية الكثيرة التي تحث على الأخوة في الله وعلى الصدق في هذه الأخوة وعلى أن والإغراءات، نعم والإغراءات التي وضعت في السنة المشرفة لهؤلاء المخلصين الذين يخلصون الأخوة في الله تبارك وتعالى، كقول الله عز وجل في الحديث القدسي يوم القيامة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه والهول لا يعلمه إلا الله، ينادي رب العزة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. نداء يطمئن الأفئدة من فزع وأهوال يوم القيامة في وقت صعب، ينادي ربنا نداء الرحمة للمتآخين في الله والمتزاورين في الله والمتحابين في الله: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وتعلمون وتقرؤون كثيرا، كما أحسن الظن بكم جميعا، تقرؤون دائما في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام عن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أستطيع أن أؤكد لحضراتكم، من قرأ مرجعيات الإسلام الأساسية وأحسن القراءة فيها قرآنا وسنة وسيرة نبوية عاطرة وسيرة كذلك للصحابة الأكارم أجمعين عليهم رضوان الله، الذين ضربوا أعظم الأمثلة، نعم ضربوا أعظم الأمثلة في صدق المحبة في الله تبارك وتعالى، ستقرؤون ذلك وستعلمون بأن الإسلام العظيم سيبدد عندكم مسألة الخل الوفي. تجعلون من المستحيلات الخل الوفي؟ لا لا والله ليس مستحيلا. وعودوا إلى إسلامنا العظيم واقرأوا فيه وأحسنوا القراءة، وبالذات في القرآن والسنة والسيرة وسيرة الصحابة عليهم رضوان الله، لن تجعلوا أبدا الخل الوفي من المستحيلات الأربعة أو من المستحيلات الثلاثة كما يحلو لكم أن تتكلموا من حين لآخر. وإلا ففسروا لي يرحمكم الله هذا الموقف الذي لم يشهد التاريخ له مثيلا. وأستطيع أن أؤكد من موقعي هذا أن التاريخ في المستقبل أيضا لن يشهد لذلك الموقف مثيلا، ألا وهو موقف سيدنا سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، يوم أن خاطب سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وأرضى الصحابة أجمعين من فضله وكرمه، يوم أن آخى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع الأنصاري وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف المهاجر، آخى بينهما كما آخى بين غيرهما من المهاجرين والأنصار، وهو موقف للتكافل في أعلى صوره. نعم تعلمون بأن المهاجرين خرجوا من ديارهم وخلفوا ديارهم وأموالهم وراءهم استجابة لأمر رسول الله واستجابة لأمر الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. كان من الطبيعي جدا كما قلت أن تتم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. عودوا معي إلى سعد بن الربيع الذي قدم موقفا دلل على صدقه ودلل على وفائه عندما قال لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أشاطرك مالي، ولي زوجتان، فانظر أيتهما أعجبتك فسمها لي، فإذا انتهت عدتها تزوجتها إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. هل سمعتم أحبتي في الله عن موقف يشبه ذلك الموقف؟ سنعود إليكم لنعلق على هذا الأمر، فالموضوع جميل والحديث فيه جميل، ونعود إليكم بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إلى حضراتكم، وأذكركم فقط قبل الفاصل كنا نتحدث عن موقف من مواقف الأخوة في الله، وقلت بالحرف الواحد لو تذكرون: لا يمكن أن يكون التاريخ القديم والمستقبل لا يمكن أبدا أن يحمل لنا خبرا يماثل ذلك الخبر أو أن ينبئنا عن موقف يشبه ذلك الموقف. ذلكم يوم أن قال الصحابي الجليل الأنصاري سيدنا سعد بن الربيع لأخيه المهاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع: يا أخي يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أشاطرك مالي، يعني لك نصفه ما شاء الله. وليس هذا فقط، ماذا قال؟ قال ولي زوجتان، انظر أيتهما أعجبتك، اسمعوا الكلام كويس، انظر أيتهما أعجبتك فسمها، يعني حددها لي، قل طلق لنا هذه مثلا. فإذا انتهت عدتها تزوجتها إن شاء الله. ثم انظروا ماذا قال العفيف الكريم الذي رباه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بماذا رد على أخيه الأنصاري؟ قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. عبد الرحمن ابن عوف معروف بأنه من كبار التجار، دلني على السوق، وقد كان دله على السوق، وما هي إلا أيام حتى من الله عليه وتزوج من كده وعرقه وجهده. هذا واحد من مواقف الأخوة. ولذلك لا تتعجبوا أيها السادة الكرام عندما تقرؤون في سورة الحشر آية تلي الآية التي ذكرتها لكم منذ قليل، الآية التي كانت تتحدث عن المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الآية التي جاءت بعدها تتحدث عن مجتمع الأنصار. لا تتعجبوا من موقف سعد إذا قرأتم هذه الآية وتدبرتم في معناها. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الأنصار تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا دار الهجرة واتخذوا الإيمان ملجأ وملاذا آمنا لهم. يقولون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون ماذا؟ يحبون أزواجهم أو أموالهم أو أولادهم؟ لا والله، يحبون من هاجر إليهم. الأنصار يحبون من هاجر إليهم من إخوانهم المهاجرين الذين دخلوا مجتمع المدينة وهم فقراء، خلفوا وراءهم مرغمين ديارهم وأموالهم. هؤلاء الذين جاءوا بهذه الحال يحتاجون الدعم والعون والمساعدة. انظروا إلى الأنصار كيف استقبلوهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. في بعض الغزوات غنم رسول الله عليه الصلاة والسلام ما غنم من فضل الله عليه وعلى صحابته الأكرمين، وعند توزيع الغنائم ميز رسول الله عليه الصلاة والسلام المهاجرين بسهم يتناسب مع حالة الفقر والحاجة عندهم، ويتناسب كما نقول في هذه الأيام مع ظروفهم المادية. والله والله ما تسلل أبدا الحسد أو الحقد أو الغل أو الضغينة، ما تسلل شيء من ذلك قط إلى نفوس واحد من الأنصار. نعم، وما حزنوا وما غضب أحدهم، كلا ولا. شوف انظروا إلى الشهادة، شهادة للقلوب وشهادة لصدور الصحابة عليهم رضوان الله. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي مما أوتي إخوانهم من المهاجرين لا يجدون شيئا في صدورهم مطلقا، ولم يشكو واحد منهم من هذا الموقف مطلقا، ويعرفون جيدا الحكمة التي من أجلها أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك السهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وليس هذا فقط، ويؤثرون على أنفسهم، يفضلون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم، ويقومون بواجب الضيافة نحوهم وبواجب الأخوة نحوهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى لو كانوا يعانون من الفقر والحاجة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا مجتمع المهاجرين والأنصار، هذا المجتمع الذي رباه رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلمه. وتكتمل الصورة في الآية الثالثة التي تأتي بعد هاتين الآيتين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهكذا تكتمل أمام حضراتكم صورة المجتمع الإسلامي المؤسس على الأخوة في الله تبارك وتعالى، المؤسس على القرآن العظيم وعلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت منذ قليل: لكي تدوم المودة والمحبة اجعلوا أساسها المتين، القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلوك الصحابة وعمل الصحابة وكيف كانوا يتعاملون فيما بينهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم آمين. وأريد أن أقول لإخواني الأعزاء الذين يتمنون ذلك المنهج النبوي الإسلامي العظيم، نريد أن نقول: المؤمن طوال يومه وليله، المفترض فيه وإنه لحق، المؤمن يعيش بين نعمتين اثنتين. نعم، نعمة الصبر ونعمة الشكر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. وليس ذلك أيها السادة كما نص الحديث، وليس ذلك إلا للمؤمن، مؤمن من فضل الله عليه يتقلب بين نعمتين اثنتين، نعمة الصبر ونعمة الشكر لله تبارك وتعالى، وفي كلتا الحالتين فهو مأجور. ولذلك لا نتوقع أبدا من المؤمن إلا خيرا، حتى في حالة الابتلاء أيضا هو في خير، يحسن الاستفادة من مواقف الابتلاء، ويعلم بأن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، وأن المؤمن يبتلى على قدر إيمانه، فيرحب بما قضى الله عز وجل، ويسأل الله أن يجعل ذلك الموقف، موقف الابتلاء، يسأل الله أن يجعله أجرا ومثوبة ذخرا له في ميزان حسناته يوم القيامة، وهو واثق من ذلك إن شاء الله. وفي نعمة الشكر لله على ما أزداه إليه وأكرمه من النعم أيضا يسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قادرا أو أن يمكنه من أداء شكر الله على هذه النعمة، وأن يكون أهلا لها، وألا تطغيه عن واجباته، وألا تكون سببا في طغيانه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. المؤمن وهو يتقلب بين هاتين النعمتين وهو مطمئن الفؤاد يعامل أخاه المسلم تلك المعاملة الراقية، وهو يريد من علاقته بأخيه هذا يريد مزيدا من الأجر والثواب. كل الذي يعنيه أن يقف أمام ربه يوم القيامة وأن يبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يجد علاقته وصداقته مع فلان وما قدمه من خالص الأعمال لله معه وما قدمه من المواقف العظيمة مع إخوان في الله، يجد ذلك كله قد ترجم إلى أجر وثواب في ميزان حسناته. وحتى يحصل المؤمن على الهدف الأسمى والأرقى والأعلى الذي يعمل المسلم من أجله 24 ساعة، المسلم يعمل 24 ساعة ليحوز رضا رب العالمين تبارك وتعالى. أمله الأعظم ألا يضع رأسه على الوسادة بعد صلاة العشاء، أمله الأعظم أن يستشعر رضا رب العالمين تبارك وتعالى عنه فيما قدم في يومه هذا. مؤمن أو مسلم يفكر بهذه الطريقة ويشغل نفسه برضاء رب العالمين تبارك وتعالى، ماذا تنتظرون منه؟ انتظروا منه أن يجود العمل، أن يجود العمل وأن يحسنه كما أمره الإسلام، كما رأى إن الله عز وجل قال في محكم التنزيل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وإن الله تبارك وتعالى يرضى من عباده أن يجودوا الأعمال خالصة لوجهه تبارك وتعالى. فينظر دائما إلى المحبة في الله على أنها عهد عاهد رب العزة تبارك وتعالى أن يكون مخلصا لأخيه، وأن يكون عند حسن ظن أخيه، وأن ينصح لأخيه في وقت النصيحة، بل والأهم من ذلك كله أن يجعل لله عز وجل الكلمة العليا في بيته. بس هي دي أساس الأساس للعلاقة الأخوية الناجحة، أن يجعل المسلم لله تبارك وتعالى الكلمة العليا في بيته، وأن يجعل لله تبارك وتعالى الكلمة العليا كذلك في علاقاته بإخوانه. فإذا قال له أخوه: يا سيدي لا تنسى أن الله عز وجل قال في هذا الموقف كذا وكذا، ولا تنس بأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في هذا الموقف كذا وكذا، رأينا الطرف الآخر يقول: الحمد لله رب العالمين سمعا وطاعة لله ولرسوله، ويسلم كل منهما بحكم الله تبارك وتعالى. نعم، هو موقف تعبدي عظيم. أمثال هؤلاء الكرام الذين يحتكمون حتى في كل ما يطرأ لهم في حياتهم، يحتكمون إلى كتاب الله وإلى سنة سيدنا رسول الله وإلى أحكام الشريعة الغراء، أمثال هؤلاء الكرام تدوم مودتهم لله. ولذلك ورجلان اجتمع في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع عليه أي على حب ربهم، أي على كتاب ربهم، أي على سنة نبيهم، وكل أملهم هو إرضاء الله تبارك وتعالى، وأن تكون هذه المحبة خالصة لوجهه الكريم. وليس لعلة دنيوية زائلة ثانية. ما يشغلهم هو ما عند الله تبارك وتعالى، ويؤثرون ما عند الله على كل شيء من منافع الدنيا ومن ماديات الدنيا. هنيئا لهؤلاء الكرام، هنيئا لهؤلاء الكرام. لكني أختتم وأذكر الأحبة في الله تبارك وتعالى، والله مشروع الأخوة في الله عز وجل مع الإخلاص في هذه الأخوة، وأن تكون على منهج ربنا تبارك وتعالى، وأن نجعل لله فيها الكلمة العليا، وأن نحتكم إليه تبارك وتعالى في كل موقف يحدث لنا ونحن نمارس تلك العلاقة الطيبة السامية الراقية. كلما احتكمنا إلى ربنا تبارك وتعالى ازددنا قربا منه، وازددنا أجرا ومثوبة. والأهم من ذلك أيها الإخوة في الله، أن نأتي يوم القيامة وأن نسمع ذلك النداء العظيم. أسأل الله ألا يحرمكم جميعا منه، وألا يحرمني كذلك منه، أن أسمع ربي يوم القيامة في يوم الأهوال العظيمة، وهو يناديني ويناديكم ويطمئنني ويطمئنكم، ويقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وأختتم بقوله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات. المؤمنون والمؤمنات من هم؟ بعضهم أولياء بعض. ما نشاطهم؟ وماذا يشغلهم؟ وماذا يهمهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. سأعود إلى ذلك الموضوع في الأسبوع المقبل، فما زال الكلام فيه ممتدا إن شاء الله. أشكر لكم حسن إنصاتكم، وأشكر لأبناء الأعزاء الفنيين هذا الإخلاص في الأداء وهذه الروعة في الإخراج، وأشكر كذلك لإدارة القناة ذلك الموعد الذي أعطوني إياه 7 مساء كل أربعاء. أشكركم وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.